السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب جامع الجنائز، قال: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وعبد الله ابن مسلمة القعنبي، والحديث صحيح لا شك فيه، فهو في الصحيح. وفي هذا الحديث جمل من الفوائد والحقائق. أولها أن الأصل في الإنسان أنه على الفطرة، والمراد بالفطرة هنا الإسلام، فكل مولود يكون على فطرة سليمة صحيحة لم يغيرها من حوله، فهو على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالكل يولد على هذه الفطرة. فلو ترك المولود وحده من غير أن تغيره أو أن تشاغله المجتمعات من حوله، فإنه يحيا على توحيد الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. وإنما يغيره كما في هذا الحديث أبواه، فينقلانه عن التوحيد والفطرة الصحيحة إلى اليهودية أو إلى النصرانية، كما أن البهائم تولد على فطرتها وعلى هيئتها كاملة الخلقة بآذان وأنوف وأفواه ووجوه ونحو ذلك، فهي على أصل الخلقة حتى يغيرها أهلها فيجدعونها ويشقونها ويفعلون بها الأفاعيل. فكذلك كل مولود فإنما يولد على فطرة الله، على فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله إلا أن يغير ويبدل أهله. فقالوا: يا رسول الله، الذي يموت وهو صغير، يعني ما حكم من يموت وهو صغير؟ في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا في حق من مات ولم يغيره أهله ولا من حوله. الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا في حق من كان من أولاد المشركين الذين نشأوا في بيئة الشرك فقتلوا أو ماتوا على تلك الحال. أما أبناء المسلمين فهم على الفطرة وهم تبع لآبائهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم مع آبائهم. وأبناء المشركين لما سئل عن ذراري المشركين الذين يبيتون، فسئل عن ذراريهم فقال صلى الله عليه وسلم: هم من آبائهم، يعني أحكامهم في الدنيا أحكام آبائهم، أما في الآخرة الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي بعض الأحاديث أنهم يختبرون، أي أن أطفال المشركين يختبرون في عرصات القيامة كمن أدركه الإسلام وهو خرف لا عقل له، أو كالأصم الذي لم يسمع وحي الله ولم تبلغه رسالة الله سبحانه وتعالى. فأولاد المشركين الراجح أنهم يختبرون في عرصات القيامة، أما أولاد المسلمين فهم تبع لآبائهم، وهم قد تكفلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري، وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد، وحديثه عند مسلم. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يعني سيكون في آخر الزمان الأحياء يتمنون الموت، وكما في بعض الروايات: وما به الدين، يعني لا يتمنى الموت من أجل الدين، وإنما يتمنى الموت لما تحيط به من الفتن، وإنما به الفتنة، يخاف الفتنة فيرى أن من مات نجا من تلك الفتنة والفتن العظيمة التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله عز وجل، كما في الحديث الآخر: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الأخرى فيقول: هذه هذه، وهكذا. فإذا رأى الفتن متلاطمة ومر بقبر ميت من المسلمين الذين ماتوا قبل الفتن تمنى أن يكون مكانه: يا ليتني مكانه، أو يا ليتني كنت مكانه حتى لا تصيبني تلك الفتن. فالفتن مخيفة والشبه خطافة، فيستعيذ بالله من الفتن ويتمنى الموت في تلك الساعة. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري، وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد، وحديثه عند مسلم، ويوسف بن عيسى الأفطس، فالحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الميت أحد رجلين: إما مؤمن يستريح من عناء الدنيا وشدائدها وبلاياها إلى رحمة الله عز وجل، والآخر الكافر الذي تستريح منه البلاد والعباد. يستريح العبد يستريح تستريح الأرض وتستريح العباد وتستريح البلاد وتستريح الشجر وتستريح ويستريح الشجر والدواب. عايزة تطلع في الكاميرا. فكما ذكرنا الناس صنفان كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، مسلم وملحد، موحد ومشرك. وكذلك عند الموت الجنائز قسمان: جنائز تستريح من الدنيا وعنائها وشدتها، وهي جنازة المؤمن إلى رحمة الله عز وجل، والفاجر الذي يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب ويكون إلى الجحيم عياذا بالله، نسأل الله العافية. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء، رضي الله عنه. روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. يقول ابن عبد البر: هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا مقطوعا، لم يختلفوا في ذلك عن مالك، وقد رويناه متصلا مسندا من وجه صالح حسن، ثم رواه بإسناد من طريق ابن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه. وروى سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان. وهذا عند الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والبغوي، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي إسناد عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف جدا، لكن الحديث كما تقدم الراجح فيه أنه مرسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت، يعني لعثمان بن مضعون، ذهبت ولم تلبس منها بشيء، يعني لم تنشغل بالدنيا ولم تتحمل منها مهمة كقضاء ونحوه، ذهبت ولم تلبس، أي تتلبس بشيء منها ومما يفسد على الناس دينهم. قال: وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف، فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن القاسم، والحديث صحيح. وفي الرواية الأخرى أنها هي التي خرجت تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث فيه قصة طويلة. هو في الصحيح أنها صارت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع ثم التفت، قام طويلا ثم التفت فرجعت عائشة رضي الله عنها فأسرع النبي فأسرعت فأحضرت حتى أتت فراشها، ثم اضطجعت فيه فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما لك يا عائشة؟ حشي يا ربيع، صدرك يعلو وينخفض؟ قالت: لا شيء. قال: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. وفي الحديث أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بقيع الغرقد فيدعو لهم، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم.
سيدنا حتى لا يخاف التعارض بين حديث عائشة وحديث بريرة، في لفظ بريرة يصلي عليهم، في لفظ عائشة فرأيته توسط أهل المكة فدعا الله له.
يصلي الصلاة المرض بالصلاة هنا الدعاء أيضا.
هذا يستدل على جواز الصلاة على القبر بعد سنوات.
وبعضهم لا، وفي حديث عائشة في بعض الروايات أيضا أنه أما خرج يصلي على أهل البقيع أو صلى على أهل البقيع قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم.
يعني حديث عائشة كان بين يدي مرضه صلى الله عليه وسلم وموته، فإذا كان هذا الفعل يتكرر منه كثيرا وليس أمرا جديدا.
عائشة شكت أنه قد ذهب لبعض نسائه فقامت تتبعه. وفي البخاري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقيع الغرقد فدعا لهم، أو في بعض الروايات فصلى عليهم، فمنهم من حمل الصلاة على معناها الشرعي وقال صلى عليهم صلاة الجنازة، وبه استدل كما ذكرت أن صلاة الجنازة على الميت على القبور تصح بعد سنين. والبعض قال إن هذا بمعنى الدعاء، فالصلاة في الأصل الدعاء، والمطلوب للموتى أنه يدعو لهم الدعاء، وصلاة الجنازة كما تقدم مران ما هي إلا دعاء.
يعني لا شيء
في فالأمر في إيه؟ نعم،
الإنسان يدخل على أهل المقابر في الليل أو في النهار لا شيء
فيه، لا حرج،
انتهاك حرمة الأموات.
لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قبر ليلا صلى الله عليه وسلم، والنبي آتى قبرا ليلا فأسرج في القبر سراجا ودفن في حياته، والمرأة التي كانت تقوم المسجد قبرت ليلا، وغير ذلك مما ورد أن الدفن ليلا جائز ولا حرج في ذلك. والزيارة. قال وحدثني عن مالك عن نافع، وهذا قال وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هي خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. طيب،
حديث مريرة السائل يسأل عبد الله يقول هل يصح هذا اللفظ هذا الإسناد؟
إيه اللي فيه؟ ما فيش شيء في الدعاء يعني؟
إيه؟
إحنا قلنا ثابتة معناه ثابت.
معناه ثابت.
أي نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. وقال ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفا على أبي هريرة، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع على ذلك عن مالك، يعني في رواية مالك لم يتابع في على رفعه، ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع عن أبي هريرة من طرق ثابتة، وهو محفوظ أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. حديث نافع عن أبي هريرة رواه أحمد، وحديث الزهري عن سعيد عند الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي ونعم والنسائي وابن ماجه وابن الجرود والطحاوي شرح المعاني وابن حبان والبيهقي والبغوي، ورواه مسلم والنسائي وأحمد من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة. فالحديث ثابت مرفوعا، وفيه الأمر بالإسراع بالجنائز، أسرعوا بجنائزكم، وهذا أمر بالإسراع يقتضي التعجيل في التجهيز والدفن والمشي ونحو ذلك. أسرعوا فإنها إن كانت صالحة فأنتم تسرعون بها إلى ما ينتظرها من الخير، وإن كانت فاسدة فأنتم تسرعون بوضع الشر عن أعناقكم وعن رقابكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله حسن الختام.
حد الإسراع أو العلة في الإسراع المنصوص عليها في الحديث إما خير تقدمونها له
أو شر يستريحون منه.
الذين يعني يقولون أن العلل إذا يعني خش عليه التغير والإنتان مع العلم المنصوص عليه أن هذا حق الميت أن تقدموه لما عمله في دنياه حتى لا تحبسوه عن أجله.
ما احنا قلنا الإسراع كلمة عامة تشمل السرعة في كل شيء. قد تكون هناك أسباب مادية كما ذكرت، الجو حار ويخشى على البدن أن يتعفن أو تصيبه الروائح أو كذا، فالإسراع يشمل هذا وهذا. ولو أمن التغير المأمور بالإسراع أيضا، الإسراع التعجيل، تعجيل في كل شيء.
يدفن ليلا. وعبد الله بيصل يقول ان في تعارض في الحديث الاول مع رفع عائشه بن بكير البريره وحديث عائشه. فين التعارض؟
التعارض فين التعارض؟
ان عائشه اخرجت بريره بتتبع رسول الله،
يعني
فصلى حديث عائشه هي تبعته.
هو الاسناد فيه اصلا اسناد حديث بريره فيه نظر، فيه جهاله، لكن لا يتعارض. المساله قد تتكرر، فمره ارسلت بريره ومره خرجت، ومرات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ولم يتبعه احد، كان يتكرر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اخر كتاب الجنائز، نسال الله عز وجل ان يحسن ختامنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الزكاة ما تجب فيه الزكاة. والزكاة واجبة وهي أحد أركان الإسلام، وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأخبر عن المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأخبر عن المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وغير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي فيها الأمر بإخراج الزكاة، وهي إخراج جزء من المال وليس من كل المال، وإنما من بعض الأموال، كما سيأتي الأمر وبيان ذلك: زكاة الزروع وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقدين. قال كتاب الزكاة ما تجب فيه الزكاة، لأنه كما تقدم في كتاب الرسالة الإمام الشافعي أن الله أمر بالزكاة، ولم يبين في كتابه كثيرا من الأحكام وخاصة من الأنواع تحديدا، وإنما فيها إطلاقات. وجاءت السنة التي أمرنا بأمر الله عز وجل أن نتبعها، فبينت أن أنواع الأموال التي فيها الزكاة كذا وكذا، وأن الأنصبة كذا وكذا، وأن الواجب فيها كذا وكذا. قال: ما تجب فيه الزكاة. حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف، وحديث عند البخاري وعبد الرحمن بن مهدي و الشافعي في مسنده. الحديث في الصحيحين كما تقدم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني خمس من الإبل، أقل من خمس من الإبل ليس فيها صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني من الفضة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الأوسق مما تؤخذ منه الزكاة من المطعومات كما سيأتي بيان ذلك. هذا بالنسبة للحد الذي تجب، بالنسبة للحد الذي تجب فيه الزكاة. الإبل ليس فيما دون خمسة منها، وكذلك الفضة 5 أواق سيأتي بيانه بعد ذلك، وكذلك أيضا الطعام البر والشعير ونحو ذلك 5 أوسق صدقة ليس فيما دونها، أي 5 فيما فوق تجب فيها الزكاة. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، هذا شيء من البيان، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، كما ذكرنا هذا فيه شيء من البيان والإيضاح للحديث السابق. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب. وعبد الله بن يوسف وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري في الصحيح وفي التاريخ. وقد ذكر ابن عبد البر أن مالكا أخطأ في هذا الإسناد عند رواية الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، وأنه قد اختلف فيه على محمد، فرواه غير مالك عن يحيى بن عمارة أو عباد بن تميم عن أبي سعيد وقال: وأما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبوه وأخوه عبد الرحمن فليسوا بالمشاهير. ولم يخرج أبو داود ولا البخاري حديث مالك، ولم يخرج أبو داود البخاري ولا أبو داود حديث مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا في الزكاة للاختلاف عليه فيه، وخرج حديث عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد من رواية مالك وغيره. وكلام ابن عبد البر هذا كما يقول المعلق فيه أوهام، منها أن مالكا قوله إن مالكا أخطأ في هذا الإسناد وفي ذلك نظر شديد، فإن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قد رواه عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن ذميم، وهذا ليس باضطراب، فإن روايته عن الثلاثة جائزة، وأن هذه الطرق محفوظة جميعا كما ذكر ذلك محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه البيهقي وابن حجر في الفتح. وأما قولوا إن محمدا وأباه وأخاه ليسوا بالمشاهير فمردود عليها أيضا، فهم ثقات معروفون في كتب العلم. وأما قوله إن البخاري لم يخرج حديث مالك عن محمد عن أبيه في الزكاة الاختلاف عليه فيه فهو خطأ فاحش منه رحمه الله، فقد أخرج البخاري في موضعين من الصحيح، الأول من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، والثاني من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك، وقد ساق الروايات جميعا في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة من تاريخه الكبير يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في 3 أشياء: في الحرث والعين والماشية. لا إله إلا الله. هذا بلاغ من مالك إلى عمر بن عبد العزيز وكتابه العامل أن الصدقة لا تجب إلا في الحرث يعني في الزرع، والعين يعني الذهب والفضة، والماشية يعني نوع من أنواع المواشي التي أتى بيانها في غير هذا الموضع. قال: الزكاة في العين من الذهب، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سيأتي بيان هذه الأنواع والأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها والمقدار الواجب من ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرسالة